هو تحديد هوية المعتدي رسمياً. طالب مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في رسالة رفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق فوري وجاد في هجوم الكيان الصهيوني على سجن أذين في طهران. وأكد أمير سعيد إيرواني أن هذا الهجوم الذي استهدف بشكل متعمد سجنا مدنيا يعد انتهاكا واضحا وصارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وينبغي إدانته بشكل واضح. وأكد على أن مرتكبي هذه الجريمة يجب أن يحاسبوا وفقا للقانون الدولي وذلك لقاء ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أقيمت اليوم مراسم تشييع الشهيد اللواء محمد سعيد إيزدي المعروف بالحاج رمضان قائد وحدة فلسطين في فيلق القدس التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية وذلك في مسقط رأسه مدينة سنقر بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد. وشارك في المراسم حشد من القادة والمسؤولين والمواطنين الذين قدموا لتوديع القائد الشهيد الذي أفنى عمره في خدمة القضية الفلسطينية. كما شهدت مدينة دسفول مراسم تشييع الشهيد الفريق الرشيد ونجله واللواء نصير بغبان وسط حضور شعبي واسع. وشهدت مراسم تشييع مشاركة رسمية وشعبية واسعة حيث حضرتها شخصية بارزة سياسية وعسكرية وعلماء الدين إضافة إلى عائلات الشهداء. هذا وعزز العدوان الإسرائيلي على إيران التماسك الوطني فيها وأطلق مسار مراجعة أمنية وعسكرية شاملة وسط تحذيرات من محاولات غربية لإثارة الفوضى من الداخل حول هذا الموضوع. نستمع إلى التقرير التالي.
شعور وطني عارم لف الجمهورية الإسلامية بعد العدوان الإسرائيلي على إيران عكسه بيان حمل توقيع نحو 1300 نخبوي وعالم ومفكر من أهل السنة في إيران أكدوا فيه دعم خيار المقاومة أمام الكيان الإسرائيلي باعتباره واجبا شرعيا على كل مسلم ومسلمة، وكذلك المشاركة الحاشدة لمئات الآلاف من الإيرانيين في مراسم التشييع المتلاحقة على مدى الأيام الماضية لكبار القادة والعلماء من شهداء الاقتدار الوطني، ومنهم أكثر من مليون مشارك حضروا في اليوم الأول من تلك المراسم التي انطلقت في طهران السبت الماضي وتواصلت اليوم أيضا، حيث تم تشييع جثماني الشهيدين اللواء غلام علي رضا قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي ونجله. وبذلك فإن مشاركة الشعب الإيراني الواسعة في مراسم تشييع شهداء العدوان الصهيوني تعد تجسيدا للوحدة والتماسك والتلاحم داخل البلاد. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعتبر أن الأمواج الهادرة من المشيعين تحمل دلالة واضحة، وهي أن إيران على النقيض من الكيان الصهيوني الضعيف والعاجز لا تخفي خسائرها وتفخر بشهدائها، قائلا إنه مقابل كل ضابط أو عالم فقدناه يصطف المئات ليحل محله. وأضاف أن الشعب الإيراني العظيم أظهر قوته وصموده للعالم مرة أخرى، مؤكدا أن الإيرانيين سيقفون حتى آخر قطرة دم في وجه كل من يريد أن يقرر مصيرهم. وفي إطار تفنيد الدعاية الغربية المعادية لإيران، ثمن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف مواقف وسائل الإعلام المحسوبة على التيارات المعارضة للحكومة خلال المعركة ضد العدو من أجل الهوية الإيرانية والفخر الوطني، مشيدا بدور الشعب الإيراني الذي لم يدخر جهدا في الدفاع عن وطنه. وأشار عارف إلى أن الأعداء اعتقدوا بأنهم سيشهدون انهيارا اجتماعيا وسقوطا للنظام الإيراني بعد العدوان، دون أن يفهموا أن احتجاج الشعب بشكل أو بآخر على الأخطاء والنقائص والثغرات داخل أسرة الثورة لتصحيحها لا يدل على المواجهة مع النظام، معربا عن اعتقاده بأن وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني لا يعني نهاية الحرب.
قالت مصادر صحية فلسطينية إن عدد الشهداء جراء اعتداءات قوات الاحتلال منذ فجر اليوم ارتفع إلى نحو 50 شهيدا في مناطق متفرقة من القطاع. وأضافت تلك المصادر أن 10 فلسطينيين قد استشهدوا في عدوان إسرائيلي استهدف مستودعا لتوزيع المساعدات بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة. كما أكد مجمع ناصر الطبي استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة أكثر من 50 آخرين إثر قصف جوي إسرائيلي على منتظري المساعدات جنوب غربي مدينة خان يونس. قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى إن كان الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج مستشفيات قطاع غزة. وأضاف خليل الدقران أن 60,000 طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية لنقص الحليب، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف سياسة التجويع ضد أطفال القطاع. وناشد المجتمع الدولي التدخل لإدخال الحليب للأطفال في القطاع، مشددا على أن عدم دخول الحليب والمكملات الغذائية للأطفال سيحدث كارثة. شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله على أن التمسك بخيار المقاومة هو أحد عناوين الالتزام بخط الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما في ظل ما يرتكبه الكيان الصهيوني من إرهاب وعدوان. وفي كلمة له في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال الشيخ علي دعموش إن إيران حولت العدوان إلى حرب استنزاف مع العدو من خلال رد صاروخي مزلزل وصلت فيه القوة الصاروخية الإيرانية إلى أهدافها بدقة غير مسبوقة. تظاهر العشرة من النشطاء في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية للمطالبة بوقف الإبادة في غزة ووقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني. وسار المتظاهرون على طول شارع ميشيغان أفينيو الشهير في المدينة وهم يهتفون أوقفوا كل المساعدات الأمريكية لإسرائيل ونريد حظرا فوريا للأسلحة الآن. إلى العناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة. طهران تدعو مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق فوري وجاد في عدوان الكيان الصهيوني على سجن أفين. الاحتلال يصعد اعتداءاته على قطاع غزة ويواصل اصطياد الفلسطينيين عند مراكز توزيع المساعدات. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام، نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة، سلام سلام لشعب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم، ونحن نرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان بين النصر المزعوم والحقيقة الغائبة، إيران غزة والمواجهة المفتوحة. هل يخفى التباهي الأمريكي الصهيوني بالنصر وقائع ميدانية؟ كيف تكشف انتقادات قائد الثورة ضعفهم العسكري وكذلك السياسي؟ وهل يعزز تصعيد غزة ركود المفاوضات وزخم المقاومة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج ولقائنا فلسطين اليوم. فيما تتواصل ردود الفعل داخل كيان الاحتلال على الرد الإيراني على العدوان الصهيوني، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشريكه في الحرب على إيران رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو التباهي بما وصفاه بالنصر على إيران، حيث تحدث ترامب لقناة فوكس نيوز عن انتصاراته. من جهته تحدث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن أن ثمة فرصا إقليمية واسعة تفتح، وأعلن نتنياهو أمام مسؤولين وموظفين في جهاز الأمن الداخلي الشباك وما وصفه بالنصر على إيران، وزعم أنه يوفر فرصا للإفراج عن المحتجزين في غزة. وردا على كلام ترامب ونتنياهو، قال قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي إن ترامب استخدم مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث، وهو ما اتضح أنه ضروري، وكل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراء هذه الكلمات، ولم يكن بوسعهم فعل شيء ولم يحققوا أي إنجاز، فبالغوا لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان. في غزة مستمعين الأكارم تتواصل مجازر جيش الاحتلال وتحصد المزيد من الشهداء والجرحى، بينما لم ينفع كلام نتنياهو عن فرضية تقدم في المفاوضات لتحقيق ذلك، حيث نقلت مصادر وسائل الإعلام الاحتلال بعد انتهاء اجتماع نتنياهو مع الكابينت أن المفاوضات تراوح مكانها، بينما حملت أنباء غزة المزيد من عمليات المقاومة خصوصا في منطقة خان يونس وقتل وجرح المزيد من الضباط والجنود. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
أسئلة كثيرة تشغل بال الصهاينة بعد العدوان الأخير على إيران والصورة التي انتهت عليها المواجهة، وأبقت الباب مفتوحا على احتمال جولات جديدة بعد فشل تل أبيب في حسم المعركة مع طهران وفق تعبير وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، ما يضع الكيان العبري أمام معضلة كبيرة حول كيفية التعامل مع إعادة إيران ترميم قوتها التي ستصبح أكثر خطرا بعد استخلاص الإيرانيين كل العبر المطلوبة والبناء عليها للمرحلة المقبلة.
نحن لم نحقق الحسم طالما بقي هذا النظام والحرس الثوري والخامنئي يمثلون القيادة الإيرانية، فإن كل نفس يتنفسونه وكل ما يفكرون فيه وكل الأجواء والنقاش هناك حول حرب انتقامية ضدنا. فمنذ يوم الثلاثاء حتى الآن جرت هناك نقاشات مكثفة في قيادة الحرس الثوري والنظام وجزء منها بمشاركة خامنئي حول ترميم برنامجهم النووي وحول إنتاج 20,000 صاروخ باليستي وآلاف من المنصات حاليا. ونحن جالسون هنا في الاستديو فإن ممثلين عن إيران موجودون في بكين وموسكو وبيونغ يانغ ويجرون مفاوضات حول تشكيل منظومة كثيفة ومتطورة للدفاع الجوي.
توجد لدينا مشكلة، فمحاولة تحويل إيران إلى لبنان خاطئة بالمطلق، وإذا كنا سنقوم بالطيران لمسافة 2000 كيلومتر عند كل خرق إلى إيران ونتعرض لضربة على حي في بئر السابع، فإن هذه حرب استنزاف نريد تجنبها. وما يجب أن نقوم به هو دعم الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق والذي ربما يلزمنا بمعركة إضافية من أجل دفعهم إلى اتفاق.
السؤال في الولايات المتحدة، هل أن الهجوم الأمريكي كان ضروريا خصوصا في ظل الأصوات داخل قاعدة الجمهوريين الذين يعارضون إسقاط النظام وبشكل مبدئي؟ فإن ما يريده ترامب ليس الدخول في هذه المغامرة، لأنها مقامرة لا يريدها ولا يريد الدخول في هذه المواجهة.
يأتي ذلك في ظل حديث المستوطنين عن حجم الأضرار التي لحقت بهم جراء سقوط الصواريخ الإيرانية التي نشرت الدمار في أماكن واسعة توجد فيها مواقع صهيونية حساسة لم يعلن الاحتلال عن مكانها ولا طبيعتها.
قرابة الساعة 8 صباحا سمعنا الصاروخ الضخم يصيب المكان، وقد استوضحت ما هو الصاروخ، والذي تبين أنه يسير بسبعة أضعاف سرعة الصوت، وهو يحمل 400 كيلوغرام من المواد المتفجرة، وقد سقط تقريبا على بعد 60 مترا عن بيتي، وقد كان العصف الناتج عن انفجاره أمرا جنونيا، ونحن نتحدث دائما عن العصف، فقد وصل إلى كل أنحاء الحي، وأنا أتعمد ألا أقول الأسماء، فقد أصاب الهدف وأحدث دمارا كبيرا.
آلة وساط الصهيونية ناقشت بشكل موسع الموقف الأمريكي الداعم لتل أبيب في الحرب ضد إيران، مشددة على أن هناك رأيا عاما أمريكيا يعارض التورط في حرب من هذا النوع، كما أن ترامب حذر جدا في خوض أي مغامرة جديدة ضد إيران.
نعم، نحييكم مستمعينا الكرام، ونشكر الزميل طلال درويش على تقريره الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة. أهلا وسهلا بكم.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا اللقاء، واتاحت الفرصة لنا في هذه الدقائق. كيف يمكن قراءة تصريحات ترامب ونتنياهو عن النصر على إيران في ضوء المعطيات الميدانية والسياسية؟ يعني هل تعكس واقعا أم محاولة للتغطية على الفشل؟
طبعا يعني النتيجة اليوم التي أفضت إليها ردود فعل إيران الحاسمة والحازمة في ضرب الكيان الصهيوني وفي رد كيده إلى نحره وإفشال هذا العدوان الكبير على إيران الذي كان يعني يهدف فيما يهدف إليه إلى ضرب إيران، موقع إيران، وضع إيران، النظام السياسي في إيران، كل نقاط القوة في إيران. بعد هذا الفشل، وأيضا بعد فشل أمريكا في استهداف المنشآت النووية الثلاث التي ضربتها ولم تبدي إلى أي نتيجة، خصوصا بعد ظهور يعني تقرير من الاستخبارات الأمريكية وإلى الكونغرس الأمريكي بأن هذه الضربات لم تفضي إلى شيء، لم توقف يعني المفاعل النووية ولم توقف التخصيب، وبقي هذا الملف وهذه المنشآت بقيت سليمة ولم تتضرر. وبالتالي يعني لكي لا يفشل ترامب ولكي لا يقع في الحرج الشديد، وخصوصا في صراعه مع الإعلام نسيرا مع CNN في إطار هذا التقرير وهذه الفضيحة، يحاول وبشتى الوسائل أن يوهم الرأي العام الأمريكي من خلال تصريحات ممجوجة، من خلال تصريحات متكررة على قاعدة يعني جوبلز الألماني في موضوع الكذب، اكذب 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 حتى يصدقك الناس. وهذه مسألة ينتهجها ترامب اليوم في موضوع الرواية أو السردية الأمريكية في أن أمريكا استطاعت أن تضرب وأن تنهي الملف النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم وبالتالي تحقيق انتصار. يتحدثون عن انتصار بينما الجميع اليوم، الاستخبارات، الوضع الميداني، الإعلام رأى بأم العين القدرات الصاروخية، ردات الفعل الإيرانية، الخيبة الأمل التي هي موجودة لدى الكيان الصهيوني ولدى الرأي العام الأمريكي بأن أمريكا استدرجت إلى حرب يعني لم تكن لمصلحتها ولا لمصلحة يعني الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هناك فشل سياسي، فشل عسكري، فشل استراتيجي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أنها خاضت حربا وشاهدت ردة فعل كبيرة جدا. نعم. وصلت إلى ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، لا سيما قاعدة العديد في قطر وأيضا قواعد متعددة داخل العراق، وهذا بطبيعة الحال يؤكد بأن أمريكا لم تحصل على أي نتيجة إيجابية، لم تنتصر، وخصوصا أن إيران ما زالت صامدة قوية. الائتلاف الشعبي والاحتضان الشعبي للنظام السياسي فشل الإضرار بهذا النظام. وحدة الشعب الإيراني اليوم كانت ردت فعل كبيرة جدا لم يعبر عن انتصار آخر غير الانتصار العسكري الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية ضد الكيان الصهيوني، وخصوصا التقارير اليومية، كل يوم تصدر تقارير من داخل الكيان الصهيوني تكشف عن حجم الضرر وحجم الدمار. يعني أن هناك 22 جولة أو يعني مجموعة إطلاق صواريخ ضمن الجولات الإيرانية ضد الكيان الصهيوني، هناك 26 موقع إسرائيل استراتيجي دمر تدميرا كاملا، وهذه تقارير يعني تكشفها إسرائيل باستمرار، وهذا يؤكد على نجاح الضربة العسكرية، يؤكد على أن الكيان الصهيوني هو الذي طلب وقف إطلاق النار، ومن خلال الخوف من خسارة المعركة بشكل كامل، الخوف من تدمير الكيان الصهيوني بشكل كامل. كيف انتصروا وهم الذين طلبوا وقف إطلاق النار؟ كيف انتصروا وهم يعني تدمرت معظم مؤسساتهم ومنشآتهم الحيوية؟
نعم.
لذلك الوضع الميداني ما نشهده، الصور تكذب الرواية الإسرائيلية والأمريكية.
هذا الكلام، هذا الكلام
محاولة رفع المعنويات.
نعم دكتور، يعني الإمام الخامنئي يعني عندما وصف كلام ترامب بالمبالغة غير التقليدية، ما الذي قصده في وصف الحدث؟ يعني كيف يمكن فهم هذا التوصيف في السياق الاستراتيجي للرد الإيراني؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعترف بأن إيران قوية، لا تريد أن تظهر للعالم بأنها أي أمريكا لم تستطع أن تحسم موضوع الملف النووي الإيراني بالقدرة العسكرية وبالقوة العسكرية، بالرغم من الاستعراض الذي قام به ترامب في موضوع القاذفات الاستراتيجية الB2 والصواريخ الذكية الخارقة للتحصينات، لا سيما يعني الصواريخ GPU-57، وكل هذه الأمور التي كان يتغنى بها ترامب على مستوى يعني القدرات الاستخباراتية والعسكرية كلها فشلت، وبالتالي يريد أن يسوق لفكرة الانتصار لكي لا يخسر الأداء العسكري، لكي لا يخسر الهيبة والردع في هذا الإطار. وبالتالي اليوم إيران عبر المرشد الثوري الإسلامي الإمام الخامنئي حفظه الله بهذا الإطار يؤكد على أن هذه الرواية الأمريكية غير صحيحة، وبأن إيران هي المنتصرة، وبأن كل الضغوط التي مارستها أمريكا على إيران لم تحدث أي خرق في هذا الإطار، وبأن إيران ما زالت في موقعها وما زالت قوية وما زالت تستطيع أن تصمت وتواجه وتهدد أيضا في موضوع لو كررت أمريكا وإسرائيل أي عدوان على إيران فإن القدرات الصاروخية ومقر خاتم الأنبياء بأنه يده على الزناة سوف يرقن العدو مجددا الكثير من الصواريخ، ولا سيما الصواريخ التي لم تستخدم بعد والتي تعتبر من ضمن المفاجآت في هذا الإطار. من خلال جهاز التبيين يقول مرشد الثورة الإسلامية بأن إيران تكذب على الرأي العام، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تكذب على الرأي العام، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تهزم إيران، وبأن إيران ما زالت في الموقع الصحيح في مواجهة الاستكبار العالمي، في مواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة في الشرق الأوسط، وبأن إيران قادرة من خلال صمودها ومن خلال مواجهتها للمشروع الأمريكي أن تخرج أمريكا من الشرق الأوسط، فيما لو استمرت أمريكا بنفس العنجهية وبنفس الأسلوب العسكري من خلال معاودة الذهاب إلى حرب جديدة أو عدوان جديد أو ارتيالات جديدة. ويعني لجأ ترامب إلى موضوع الإسفاف، ليست يعني هذه من أدبيات رؤساء الدول أن ينحطوا إلى هذا المستوى في موضوع التهديد المباشر والغير أخلاقي.
نعم.
لمقامات دينية ورئاسية. يعني ترامب اليوم عندما يصرح بإساءات إلى موقع يعني المرجعية الدينية وموقع يعني مرشد الثورة وموقع أعلى موقع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما هو يعني يوضح بأن الرئيس الأمريكي رئيس متهتك، رئيس غير أخلاقي، لا يحترم القيم والمبادئ الأخلاقية السياسة، ولا يحترم القوانين الدولية في موضوع عدم الإضرار بسيادة الدول وبمقاماتها، وهذا تهديد يجب على الأمم المتحدة وأيضا على المحاكم الدولية أن تأخذ به بأنه يعني يخالف القوانين ويخالف كل الأعراف الدولية في هذا الإطار. لذلك إيران متنبهة كثيرا في هذا الإطار، وبأن إيران تعلم جيدا الحيل الأمريكية وما تريد أن تذهب إليه لهذا الموضوع، وبأن إيران أرسلت رسائل إلى العالم، إلى ترامب وإلى الكيان الصهيوني وغيرها من الدول الأوروبية المساعدة، بأن إيران لا يمكن أن تخدع مجددا، وخصوصا في موضوع المفاوضات وفي موضوع عدم جدية ترامب في حل الملف النووي بالوسائل السلمية. طيب هل كما كانت تطمح إليه إيران في المرحلة السابقة؟
هل تعكس تصريحات نتنياهو حول الفرص الإقليمية ومحاولاته ربط الملف الإيراني بملف غزة نوعا من الاستثمار السياسي الداخلي، أم هي محاولة لصرف الأنظار عن الإخفاقات الأمنية والعسكرية؟
طبعا هناك فشل عام لدى نتنياهو في تحقيق أي مكاسب في كل الجبهات واستثمارها سياسيا، حتى في لبنان لم يستطع إلى الآن أن يستثمر سياسيا في هذا الموضوع، في غزة لم يصل إلى أي نتيجة من خلال العدوان العسكري واستمرار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، لم يصل إلى صفقة تبادل، لم يحرر الأسرى لا بالقوة ولا حتى بالسياسة والتفاوض، حتى في موضوع يعني الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال هذه الحرب العدوانية لم يستطع أن يحرك الملف في غزة لمصلحته، إنما زاد المشكلة على نفسه وتوريطه أكثر فأكثر في ملفات أخرى، وبالتالي لن يحصل على أي انتصار إلا الانتصارات الوهمية التي يحاول أن يبرزها لشعبه ولمستوطنيه بأنه لديه أذرع طويلة وبأنه يستطيع القاتل وبأنه يضرب في كل الاتجاهات. لذلك فهم المستوطنون والجبهة الداخلية بأن الإسرائيلية بأن نتنياهو يقودهم إلى الهلاك وإلى يعني الوضع الحرج، لأنه جلب الدمار لهم في هذه الحرب، وخصوصا أن الكيان الصهيوني هو من بدأ العدوان على إيران وليست إيران هي من أطلقت وبدأت هذه الحرب على الكيان الصهيوني، وبالتالي تحميل المسؤولية في فشل في غزة، تحميل المسؤولية لنتنياهو في فشل ضد إيران، وأيضا في فشل ضد اليمن وفي فشل ضد لبنان، وهذه مسألة ستنعكس على نتنياهو في المراحل اللاحقة، وخصوصا إذا ما توقفت الحرب. وهناك إشارات بأن كلام يعني ممكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة وحسم مسألة صفقة نهائية وحاسمة في غزة، وبالتالي هذه الصفقة إذا تمت وتم إخراج الأسرى من أيدي حركة حماس بصفقة سياسية دبلوماسية مفاوضات، هذا سيكون فشلا عسكريا كبيرا لنتنياهو بأنه لم يحصل عبر القدرات العسكرية والهجوم العسكري وتوسعة الحرب لم يحصل أي مكاسب، إنما رجع إلى المربع الأول ألا وهو التفاوض وإتمام صفقة وعودة حماس إلى المشهد السياسي في غزة، وهذا سينعكس سلبا على نتنياهو في المراحل المقبلة في داخل الصهيوني.
في ظل التصعيد في غزة دكتور، يعني كيف يمكن تقييم العلاقة بين تصعيد الاحتلال في القطاع والرد الإيراني؟ يعني هل يشكل ذلك محاولة لتفريغ الرد من مضمونه عبر تصعيد متعدد الجبهات؟
طبعا يعني بعد الرد القاسم والقوي الذي يعني احدثته إيران ضد الكيان الصهيوني وأعادته إلى حجمه الطبيعي، هذا الكيان الذي كان ينتشي ويزهو بأنه هو المنتصر وبأنه سيغير الشرق الأوسط، وإذا بهذه الضربات تعيد كل الأمور إلى النقطة السر للكيان الصهيوني بأنه لا يستطيع أن يفرض هيبته وقدرته الربعية على إيران في هذا الإطار، لذلك هو يحاول أن يعوض في ملفات أخرى وفي ساحات أخرى، لا سيما الساحة اللبنانية من خلال القصف المتكرر والعدوان المتكرر والاغتيالات وعدم التزامه بالاتفاقات التي أبرمت فيما يخص وقف إطلاق النار. أيضا في غزة يحاول أن يستمر في منهجية توسعة الحرب عسكريا والضغط على الفلسطينيين من أجل إرغامهم على الاستسلام والقبول بالصفقة التي تفرض على الفلسطينيين تسليم الأسرى بدون أي مقابل وبدون أي أثمان لحركة حماس وبدون أي وعد بوقف إطلاق النار وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل طوفان الأقصى. هذه مسألة أصبحت واضحة بأن هناك أزمة كبيرة جدا لدى نتنياهو في هذا الموضوع، يريد أن يصدر أزماته إلى ساحات جديدة إلى ساحات أخرى بعد الفشل الاستراتيجي الذي أعلن في الكيان الصهيوني وعبر المؤسسات الاستخباراتية وعبر بعض القيادات الاحتياط وأيضا رؤساء الحكومات السابقين بأن إسرائيل تعاني من فشل استراتيجي في موضوع الذهاب إلى حرب مع إيران وخسارتها والوصول إلى هذه الأثمان الكبيرة التي دفعت جراء إطلاق الصواريخ الإيرانية على الكيان الصهيوني. فلذلك يعني نتنياهو المأزوم اليوم لديه أزمات متعددة، يريد أن يعني يحرق الأنظار باتجاه خلق ساحات جديدة أو استمرار بحروب لا سيما في سوريا ولبنان وغزة، ومن الممكن أن يفتح شيء مع اليمن في هذا الإطار لكي يبقي العيون خارج الوضع السياسي الداخلي، وخصوصا أن نتنياهو المستهدف قضائيا وهو في ظل المحاكمة بسبب الفساد ومشاكله وعدم القدرة على إدارة الحرب أو الانتصار فيها. كل ذلك، وأيضا نشهد اليوم يعني كل يوم مسيرات ضاغط على نتنياهو في موضوع إيقاف الحرب من قبل
هذه فيما يخص بإيقاف الحرب. دكتور، يعني إلى أي حد يمكن اعتبار كلام نتنياهو عن تقدم في المفاوضات بشأن غزة هي محاولة لاحتواء التوتر الداخلي؟ يعني ما دلالة تسريب الإعلام العبري أن المفاوضات تراوح مكانها باختصار دكتور؟
طبعا يعني نتنياهو يحاول أن يوازن ما بين يعني مصالحه في استمرار الحرب ووعوده في استمرار الحرب من خلال الضغط العسكري وتدمير كامل الكيان لتدمير كامل لغزة، وأيضا من خلال أنه يستجيب لموضوع الصفقات وتبادل الأسرى، وأنه يستجيب للرغبات الأمريكية في موضوع إتمام الصفقة، وخصوصا أن ترامب يحاول أن يعني يعطي رأيه في موضوع إنهاء موضوع غزة وإتمام صفقة في هذا الإطار، وأيضا لتخفيف الضغط من قبل أهالي الأسرى الذين يعني يقتحمون الشوارع والمؤسسات الرسمية للحكومة الإسرائيلية في موضوع الضغط من أجل إتمام صفقة شاملة وليست صفقة جزئية على مستوى بعض الأسرى أو بعض الجثامين. وهذه مسألة أصبحت واضحة بأن نتنياهو ما زال يناور، ما زال يعطي فرص لنفسه للاستمرار في الحرب، وأيضا ما زال يعني يعطي نفسه قدرة على المناورة أمام الضغوط الأمريكية في هذا الإطار من أجل بيع مواقف لترامب في هذه المرحلة. إذا ما أوقف الحرب في غزة يكون استجاب للشروط الأمريكية في هذا الإطار، لأن الأفق العسكري للحرب في غزة لم يعد لديها أي أفق، وأصبحت تسير الأمور لغير مصلحة الكيان ونتنياهو والحكومة اليمينية المتطرفة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق أصبح الأفق واضح بأن لا حل إلا بالمفاوضات وإلا بالتسويات السياسية، وخصوصا أن ترامب ونتنياهو يخططان لشيء جديد في المنطقة قد يفترض إيقاف الوضع في غزة، لقاء الانتقال إلى مراحل مرتبطة بملفات أخرى.
نعم، ألف تحية وشكر لكم الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي بيضون، كنتم معنا من بيروت، بارك الله بكم سيدي الفاضل.
شكرا لكم.
حياكم.
شكرا.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
قاصرون شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
نعم، كانت ليلة صعبة على مختلف مناطق قطاع غزة، وإن كان التركيز أكثر على مدينة غزة وشمال القطاع، حيث عشرات الغارات الجوية والأحزمة النارية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق المدينة وأحيائها، بدءا من حي الزيتون الذي استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه مركز نزوح أدى لاستشهاد 5 من المواطنين، أو حي التفاح الذي عاد جيش الاحتلال لاستهداف مراكز النزوح فيه في شارع يافا في مدرسة يافا، هناك أيضا شهداء وجرحى نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية، وصولا إلى حي الصحابة قبل قليل حيث استشهد 2 من المواطنين وأصيبت أعداد أخرى نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. الأمر كذلك في جباليا البلد وجباليا النزلة التي تتعرض لمجزرة حقيقية، عشرات الغارات الإسرائيلية في ساعات مساء أمس كان هناك 17 شهيدا في منزل واحد، وصباح هذا اليوم عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي وقصفت منازل أخرى، حتى الآن الحصيلة 7 شهداء في نقطة طبية ومركز نزوح في جباليا البلد الذي بدأ سكانه في إخلائه نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة بلا توقف على جباليا وعلى مدينة غزة. في وسط قطاع غزة أيضا استشهد مواطن وأصيب أكثر من 20 قرب مركز المساعدات الأمريكية، لكن خان يونس كالعادة أيضا فيها أعداد كبيرة من الشهداء، حتى هذه الساعة هناك 10 شهداء ارتقوا في مختلف مناطق خان يونس، بينهم 3 في منطقة السطر الغربي قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من عائلة أبو مصطفى، رجلين وامرأة، بالإضافة إلى قصف خيمة في منطقة المواصي أيضا شهيدان وعدد من الجرحى، وانتشال عدد من الشهداء واستشهاد 2 من المواطنين متأثرين بجراحهم. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف في ساعات الليل ولا تزال تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال في ظل صدور أوامر إخلاء جديدة وغارات جديدة على مختلف مناطق القطاع.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. أحبتنا الأكارم، نبقى فيها حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 55207 شهداء والإصابات 127821 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4804 شهداء و15006 إصابات منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 103 شهداء و427 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي القدس مستمعينا الأفاضل، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. هذا وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. ومن القدس إلى الضفة الغربية أحبتنا الأكارم، حيث شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، طالت منازل المواطنين والمحررين وأسفرت عن اعتقال عدد منهم، إلى جانب اعتداءات همجية نفذها المستوطنون تحت حماية الجنود. في محافظة قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال قريتي باقة الحطب وحجاه شرق المدينة، واعتقلت المواطنين سامي بطة وسائد الحكام بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. كما وصلت القوات ولليوم الثامن على التوالي إغلاق مدخل قرية كفر لاقف بالبوابة الحديدية، مما يقيد حركة المواطنين ويجبرهم على استخدام طرق وعرة. وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فهد صوالحي من مخيم بلاطة بعد مداهمة منزله، علما أنه أفرج عنه مؤخرا عقب قضائه 23 عاما في سجون الاحتلال. كما اقتحمت منازل عدد من المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، من بينهم حميدة مرشود وعطلة عيسى، إلى جانب مداهمة منزل الأسير المحرر رياض مرشود في ضاحية نابلس وبلدة تل جنوب غرب المدينة. كما وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة أطلقت خلالها النيران فيما ألقيت عبوة محلية الصنع على الآليات العسكرية. أما في جنوب نابلس فقد أقدم مستوطنون صهاينة على إغلاق الطريق الرابط بين بلدتي عقربة ومجدل بني فاضل في إطار سياسة ممنهجة للتضييق على الفلسطينيين واستفزازهم. وفي محافظة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وقريتي دير أبو مشعل وبرقة، وداهمت عددا من المنازل دون أن تسجل اعتقالات. وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 3 من المواطنين من بلدة بيت أمر، كما استولت على 3 مركبات تعود لهم ونصبت حواجز عسكرية في مختلف أنحاء المدينة وبلداتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالسواتر والبوابات. وفي شمال الضفة شهدت مدينة طول كرم اقتحامين متزامنين في ضاحية أكتابة وبلدة عنبتة، بالتزامن مع اقتحامات أخرى في قرية مركة جنوب غرب جنين وبلدة باقة الحطب شرق قلقيلية. لازلتم تتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الأكارم. في لبنان أيضا أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن المقاومة لا تستسلم ولا تذعن ولا تسحق حيث كانت وبقيت وستبقى. في كلمته خلال المجلس العام المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت أكد الشيخ دعموش أن هذه المقاومة ليست حاجة وطنية فقط، بل هي حاجة وجودية في ظل العنجهية الأمريكية والصهيونية غير المسبوقة، والأولى هو الإصرار على احتفاظ لبنان بكل عناصر قوته. واعتبر الشيخ دعموش أن استمرار الاعتداءات على الجنوب هدفه زيادة الضغط على بيئة المقاومة.
هذه المقاومة لا تستسلم ولا تذعن، لا تسحق ولا تذعن، فهي كانت وبقيت وستبقى. هذه المقاومة التي هي ليست حاجة وطنية فقط، وإنما هي حاجة وجودية في ظل العنجهية الأمريكية والإسرائيلية غير المسبوق. وبالتالي الإصرار على أن يحتفظ لبنان بكل عناصر قوته، استمرار الاعتداءات هدفه زيادة الضغط النفسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي على بيئة المقاومة لتأليب هذه البيئة على حزب الله. وهناك هدف آخر هو الضغط المالي على حزب الله من خلال تحميله المزيد من الأعباء المالية للتعويض عن الأضرار والدمار الذي تلحقه الغارات الإسرائيلية بالمباني وبالوحدات السكنية في الجنوب والضاحية والبقاع. وجوابنا على ذلك كان مسارعة حزب الله منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار إلى الوقوف بجانب المتضررين ودفع أكثر من 80% حتى الآن من التعويضات المتعلقة بمرحلة الإيواء والترميم، ونحن عازمون وبكل ما أوتينا من إمكانات لمواصلة هذا المسار. وإذا كنا نتوقف أحياناً عن الدفع فإنما يحصل ذلك لأسباب تتعلق بتأمين التمويل، لكننا لن نتخلى عن متابعة هذه المسؤولية. ولكن ما نريد أن نؤكد عليه هنا هو أن مهمة إعادة الإعمار هي مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى، فما نقوم به لا يعفي الدولة من مسؤولياتها عن مواطنيها.
نعم، وبعد الاستماع إلى حديث رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، أيضا نبقى في لبنان وعلى وقع ما يتوهمه البعض من رسائل المبعوثين المهددين للبنان بملف السلاح. كانت رسائل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم واضحة ومحددة لمقاربة التهديدات والاعتداءات الصهيونية المتمادية. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لأن البعض سرح بعيدا في مخيلته كان لابد من هذه الرسالة.
ما حدا يمزح معنا، ما حدا يلعب معنا، ما حدا يقول إنه منقدر نطوعهم لهول.
رسالة استباقية قبل قراءة أي رسائل تهديدية مشفرة بزيارات مبعوثين أو بتصعيد صهيوني.
أنا بعتقد الرسائل وصلت، هم لم يفهموا الالتزامات السابقة ولكنهم أحسوا بالنبرة الأشد قوة هذه المرة، لكن في حقيقة الحال كلام الأمين العام هذه المرة هو امتداد لكلامه الأول منذ قبل وقف إطلاق النار ومنذ ما بعد وقف إطلاق النار. أنا بعتقد وضع الأمريكي والإسرائيلي أمام خيار من اثنين، مر وقت طويل، عليكم الآن أن تحسموا أموركم، إما الاستعداد لمواجهة وإما تنفيذ الاتفاق.
في حدا عنده عقل وبيفكر بشكل صحيح؟ نحن بقلب معركة ومنجي منقول عوامل القوة التي كانت بين أيدينا واللي كانت مخوفته واللي كانت مأثرة عليه واللي جابته على الاتفاق منشيلها، وبعده الإسرائيلي موجود ولم ينفذ ما عليه.
بلغة المنطق أراد الشيخ قاسم أن يحاجج في المستجد، ومن ألف باء الحوار النافع للوطن بوجه غطرسة المحتل طرح إشكالية: هل يعقل تسليم السلاح في قلب المعركة؟ لكن سقف الخطاب حدده الأمين العام بلا خيارات العدو التي يفرضها على لبنان.
الثابت الأول النهائي أن سلاح المقاومة بقناعتنا منفتحين على الحوار، لكن بقناعتنا لا غنى عنه، وهو ضرورة وطنية ملحة. هذا الاستعداد للنقاش فهم أو أريد منه أن يفهم عند الكثيرين انفتاحا على تسليم السلاح. لم تكن المقاومة يوما منفتحة على تسليم السلاح، لنكون واضحين، يعني بتصير المقاومة معنية أيضا أن تستحضر حجم قوتها وقدرتها وتذكير الآخرين أنه لبنان طولوا بالكم، يعني ما تستعجلوا كثير، يعني في معادلات بلبنان لا ما بتمشي بكل هذا المناخ، ويجب إقامة الحسابات الدقيقة قبل التورط بارتكاب أخطاء.
نعم قادرين للإسرائيليين لما بيكون عندنا خيار العزة، يعني أننا نواجه. والطيب إذا واجهته بتربحوا؟ نعم بنربح.
ربما يتوهم البعض بمشهدية السلوك الإسرائيلي العدواني والضغط الأمريكي ضد لبنان، لكن هذا تحديدا يفرض وطنيا ومنطقيا التمسك بلا هوان بكل عوامل القوة.
هذا كله له حدود. نحن جماعة الحسين، نحن من اللي بيقولوا هيهات من الذلة.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في دليل دامغ مستمعينا الكرام على حجم الرعاية الأمريكية لمشاريع الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو في المنطقة، أدعنت السلطات القضائية في كيان العدو لطلب دونالد ترامب بإلغاء جلسة كانت مخصصة لمحاكمة نتنياهو على وقع توقعات أمنية بحصول تطورات جديدة. إلى الزميلة هدى مكي والمزيد من التفاصيل.
للمرة الثانية خلال أيام انبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدفاع عن حليفه بنيامين نتنياهو ومطالبا بإلغاء محاكمته، وضاعف جهوده إلى حد رفع سقف تهديداته وربط الإجراء القانوني الصهيوني بالمساعدات الأمريكية السنوية لكيان العدو. ترامب وفي منشور له على موقع تروث سوشيال هاجم المدعين العامين الصهاينة بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، قائلا إن واشنطن التي قدمت مساعدات بمليارات الدولارات لإسرائيل وتنفق أكثر بكثير مما تنفقه أي دولة أخرى لحماية ودعم إسرائيل لن تتسامح مع هذا، واصفا ما يفعله المدعون العامون مع بيبي نتنياهو بأنه ضرب من الجنون. نتنياهو قابل موقف ترامب بالشكر قائلا له في تغريدة: معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مجددا. وسائل إعلام العدو اعتبرت أن تصريح ترامب هو تدخل غير مسبوق لرئيس أمريكي في النظام القضائي الإسرائيلي. صحيفة معريف الصهيونية قالت إن على أحدهم أن يشرح للرئيس ترامب أو لمن يحركه أنه مع تزايد التغريدات وتصاعدها وتحولها إلى تهديدات أو إنذارات سيكون لها أثر كبير على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، خصوصا بعد ربط استمرار المساعدات الأمريكية بالعفو عن بيبي وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن هذا التصعيد من قبل ترامب ضد القضاء الصهيوني هو في جوهره ابتزاز بالتهديد على قاعدة أنه إذا أردتم إنهاء حرب غزة وعودة الرهائن فمنحوا بيبي عفوا. في غضون ذلك اتهم السياسيون معارضون الصهاينة نتنياهو ببيع الأمن القومي الإسرائيلي لمصالحه الشخصية. عضو الكنيسة عن الحزب الديمقراطي نعمة لازمي قالت أن نتنياهو بمقايضة لائحة اتهامه بتسوية سياسية وإنهاء الحرب يظهر عدم أهليته للمنصب. بدورها غردت عضو الكنيسة عن حزب يش عتيد كارين الحرار قائلة إن نتنياهو يتصرف ضد المصلحة العامة الإسرائيلية بربط مشاكله القانونية بقضية الرهائن واتفاقيات التطبيع الإقليمية، مؤكدة أن منشور ترامب قد ربط المساعدات الأمريكية بمحاكمة رئيس الوزراء.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها هذا. مستمعينا الكرام، ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فالطيف قتل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قتل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة. طهران تدعو مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق فوري وجاد في عدوان الكيان الصهيوني على سجن إيفين. الاحتلال يصاعد اعتداءاته على قطاع غزة ويواصل اصطياد الفلسطينيين عند مراكز توزيع المساعدات. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة، وهناك شروط محددة ضمنه لاستئناف التعاون. وذكر إسماعيل بقاي أنه ضمن الظروف الحالية يتوجب على المدير العام للوكالة توضيح كيف يمكن لطهران استكمال التعاون مع الوكالة بدون توفير أمن منشئاتها النووية. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة قانونية في طهران لتقديم تقارير رسمية للجهات الدولية حول العدوان الإسرائيلي والأضرار التي ألحقها بإيران وانتهاكاتها الصارخة للقوانين الدولية، مضيفاً